think it might be in the house.
Yes.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، أي التي جردت عن الكنى والأنساب والألقاب، بغض النظر عن يكون أصحاب هذه الأسماء المجردة ثقات أو غير ثقات. طيب، وهذا الفقرة انتقدها ابن قتلوب بغى. قال: إن كان مراده بالمجردة التي لا تفيد أنهم ثقات أو غير ثقات أو بكتاب مخصوص أو بغير كتاب مخصوص، قال: فما فائدة قوله بعد فمنهم من جمعها بغير قيد؟ قد قال المجردة. طيب، لكن هذا فيه توضيح، ما في شيء. قال: وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد، يعني ما قيد أنه يجمع الثقات أو الضعفاء، كابن سعد في الطبقات، وابن أبي خيثمة، والبخاري في تاريخيهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. وكتاب البخاري التاريخ أعظم من كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وبعضهم يقول إن كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم هو عبارة عن تلخيص أو نقل من كتاب البخاري، وهذا فيه إجحاف بابن أبي حاتم. وقد ذكر شيخنا في غير ما موضع من كتبه، وكان يذكر هذا في دروسه ويكرره، ما هو الفرق بين الجرح والتعديل وتاريخ البخاري، فيذكر فروقا موجودة ذكرناها في كتاب التاج المكلل. الكبير المشهور الكبير. طيب، قال: ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي أحمد بن عبد الله بن صالح، وابن حبان وهو محمد بن حبان البستي، وابن شاهين وهو عمر بن أحمد بن عثمان، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وهو أبو أحمد عبد الله بن عدي، كتابه الكامل وهو من أعظم الكتب في هذا الباب، بل كتاب الميزان للذهبي يعتبر استفاده من كتاب الكامل ابن عدي، وابن حبان أيضا، مجروحين لابن حبان له الثقات والمجروحين، وكتاب ابن عدي يقول هنا في الحاشية إيش؟ كتاب ابن عدي هو الكامل في الضعفاء الرجال في 7 مجلدات في لبنان، لكنها طبعة رديئة، لكنه قد طبع الآن بطبعة الرشد، طبعة جيدة، وله طبعات كثيرة العلمية وغيرها. قال: ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لابن نصر الكلاباذي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه، ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر، وإن شئت تقول أيضا قرة العين يدخل في هذا للأثيوبي، قرة العين الأثيوبي جمع رجال البخاري ومسلم باختصار، وهو كتاب جميل ملخص مفيد للبادئ سهل التناول. قال: ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي، ورجال النسائي لجماعة من المغاربة. قال ابن قتلوب بقى والقاري كما نقل الشارح المعلق، قال: كالحافظ الدورقي من هؤلاء الجماعة. قال: له لكل منهما كتاب مفرد مستقل، رجال الترمذي والنسائي. ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، أيش تستفيد من هذا؟ هذا تستفيد منه عند البحث، إذا مر بك رجل في سند تعرف أين ترجع، في أي كتاب أين تجده. قال: العبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب الكمال. وكتاب التكميل ما هو؟ كتاب التكميل ما له كتاب التكميل هذا؟ والذهبي، نعم. قال: وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل، ثم لخصه في إيش؟ في التقريب. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، والمراد بالأسماء المفردة التي لم يشارك من تسمى بشيء منها غيره فيها، انفرد بهذا الاسم ولم يشارك غيره. وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها، وممن تعقب عليه كما قال السخاوي أبو عبد الله بن بكير، ومن ذلك قوله صغدي بن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم الصاد المهملة، وقد تبدل سينا مهملة وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة، ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي وثقه ابن معين، وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه، يعني ابن أبي حاتم ضعف الأول. وفي تاريخ العقيلي صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ، وأظنه أي صغدي هو الذي ذكره ابن أبي حاتم، وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكر من طريقه حديث لا يصح، وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عنبسة بن عبد الرحمن، وعنبسة متروك، بعضهم اتهم بالوضح كما في الحاشية، والله أعلم. قال ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي، له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن مندة سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندة. قال وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر، قال در السحابة في من نزل مصر من الصحابة للسيوطي، انظر در السحابة، وهكذا ابن يونس له تاريخ رجال مصر أو تاريخ مصر أو فيه رواه الذين نزلوا مصر، تاريخ مصر نعم في مجلدين، في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حرر ذلك في كتاب الصحابة، كتاب الصحابة ما هو؟ الإصابة، كتاب الحافظ والإصابة. طيب الإصابة للحافظ من حجر، وأسد الغابة لمن؟ الأثير، وكتاب ابن عبد البر ما هو؟ الاستيعاب نعم. قال وكذا معرفة الكنى المجردة، ومراده من المجردة المجردة من الألقاب والأسماء والنسب والنعوت. قال صاحب قضاء الوطر سواء كان له ذلك في نفسها أو لم يكن، نحو أبي شيبة وأبي هاب وأبي رهم، هذه كنى مفردة، أبي شيبة أبي هاب أبي رهم. وفائدة هذا النوع كما قال السخاوي والسيوطي، فائدة ضبط هذا النوع ضبط الأمن من ظن تعدد الراوي الواحد، المكنى في موضع المسمى في آخر. طيب المجردة أي التي جردت من الألقاب والأنساب والأسماء، والمفردة التي لم يشاركها أحد، لم يشارك أصحابها أحد في هذا الاسم. وكذا معرفة الألقاب المراد بها أيضا المجردة، الألقاب المجردة ليس مجرد الألقاب، لا المجردة، وفائدته أيضا ضبط الأمن من ظن الواحد اثنين، حيث يجيء مرة باسمه ومرة بلقبه. قال وهي تارة تكون بلفظ الاسم، نحو من؟ مثل قتيبة، على خلاف قتيبة قيل لقب وقيل اسمه إيش؟ يحيى قتيبة بن سعيد، وتارة بلفظ الكنية مثل أبي الزناد ومثل أبي تراب، هذه ألقاب، وكنية علي أبو الحسن، وكنية أبي الزناد أبو عبد الرحمن، وتقع نسبة إلى عاهة كالأعمش والأعرج والحذاء وغير ذلك، أو حرفة كالسمان والبزاز والخياط. قال وكذا معرفة الأنساب، يعني هذا مهم أيضا معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل، والقبائل جمع قبيلة وهم بنو أب واحد، والقبائل هنا فائدة. قال وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، لماذا كانت النسبة إلى القبائل في المتقدمين أكثر المتأخرين؟ يقول الحافظ فيما نقله عنه التلميذ، قال لأن المتقدمين كانوا يعتنون بحفظ أنسابهم ولا يسكنون المدن والقرى بخلاف المتأخرين. ونعم أن الذين يسكنون القرى والمدن مع مر الزمان تختلط الأنساب وتنسى، ولهذا تجد بعض الناس مثلا في مدينة عدن على سبيل المثال تسأله من أين الأصل من أين القبيلة، ربما ما يدري لماذا، لأنه دخل المدينة واختلط ومرت الأيام ونسي، ومات أبوه جده وضيع ونسي ما هو نسبه إلى أين رجع ربما. قال هنا العراقي كما في التقييد الإيضاح نظمها فقال: للعرب العرباء طباق عدة، هذا ليست في الأوراق. فصلها الزبير وهي ستة: أعم ذاك الشعب فالقبيلة، عمارة بطن فخذ فصيلة، عمارة بطن فخذ فصيلة. ثم ترتيبها كما قال ابن سيد الناس: فصيلة ثم فخذ ثم بطن ثم عمارة ثم قبيلة ثم شعب، شعب أو شعب. طيب، على هذا الترتيب كل واحد يدخل في الآخر، أولها يكون الفصيلة ثم الفخذ ثم البطن ثم العمارة ثم القبيلة ثم الشعب. أعم ذاك الشعب فالقبيلة، عمارة بطن فخذ فصيلة. الذي يحفظ البيتين تسهل عليه. والزبير المراد به الزبير بن بكار صاحب المغازي والسير. قال: وتارة إلى الأوطان، نسبة تكون إلى الأوطان، والوطن المراد به محل الإنسان من بلده أو ضيعته أو سكته أو حارته أو إلى آخره. وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين، فالمتقدمون كان النسبة إيش عندهم؟ إلى القبائل، والمتأخرون إلى الأوطان. قال: والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا. والمراد بالضياع، القارئ يقول المزرعة، من ترك ضياعا قال المراد به المزرعة، واللقاني قال القرية الصغيرة، وقد تطلق على أشياء أخرى. أو سككا، والمراد بها المحلة أو الطريق. أو مجاورة، أي ولو لم تكن إقامة مؤبدة ولكنه جاور ذلك المكان فينسب إليه. وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه. الاتفاق أي في الخط كالقريشي والقرشي، والاشتباه قد يكون في اللفظ أيضا كالأسماء، قد تقدم معنا هذا باب الأسماء والاشتباه فيها فيما هو متفق ومفترق ومؤتلف مختلف والمتشابه والمشتبه المقلوب وما تقدم. قال: وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها. قال اللقاني: القطواني نسبة إلى قطوان، وهما موضعان، أحدهما بسمرقند والآخر بالكوفة. خالد القطواني هذا إيش؟ إلى الكوفة ولا إلى سمرقند؟ إلى الكوفة. قال: وقد نسب إلى الذي بالكوفة جماعة منها هذا الرجل، خالد بن مخلد القطواني نسب إلى الذي بالكوفة. قال: وكان كوفيا ويلقب بالقطواني. قال: ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها. قالوا: مثل محمد بن سنان العواقي، باهلي نزل بالعواقة، إلا ما هو عواقي لكن نزل بالعواقة فقيل له العواقي وإلا هو باهلي. بطن من عبد القيس فنسب إليها. كذلك ذكروا مثالا أبا مسعود البدري، عقبة بن عمرو، يقولون بدري فاختلفوا، منهم من قال أنه نزل بدر ومنهم من قال أنه شهد بدرا. قال: وكذا معرفة الموالي من أعلى، ومن أعلى قالوا كالمعتق والمحالف، فإن الولاء قد يكون بالحلف وقد يكون إيش بالعتق. ومن أسفل كالمعتق والمحالف بالرق، قال القارئ الأولى أن يقول بالإعتاق ليشمل الأسفل والأعلى، لأن الرق إنما ينسب إلى الأسفل والملك إلى الأعلى، فلو قال بالإعتاق كان أحسن. أو بالحلف، ومعرفة هذا الباب مهم، قد يقول قائل ما فائدة هذا النوع؟ قال السخاوي والسيوطي: معرفة هذا مهم، فمن أضيف إلى القبيلة وهو مولى لهم قد يظن أنه منهم، فيترتب على ذلك خلل في الأحكام الشرعية في الأمور المشترط فيها النسب كالإمامة العظمى ونحوها. السيوطي طبعا ذكر أشياء ما عليها أدلة من حيث القبائل ما قبائل والأنساب، ذكر أشياء ما عليها أدلة، لكن هذا الذي عليه الدليل الإمامة العظمى أنها إيش؟ إذا قيل قرشي ونحن لا ندري أنه إنما هو مولى لقريش، ربما ينصب خليفة، وهو ما يصلح أن ينصب خليفة، لكن لو عرف أنه إنما هو مولى لهم فلا ينصب. فهذا فقط الذي اشترط فيه النسب ما هو الإمامة العظمى. فأخذنا من كلام السخاوي والسيوطي ما صح والباقي حذفناه. طيب، قال: أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. إذن فيكون مولى بالعتق، مولى بالحلف، مولى بالإسلام. كيف نعرف هذا من هذا؟ بالتنصيص في ترجمته، بالتنصيص في ترجمته. وقد صنف في الموالي أبو عمر محمد بن يوسف الكندي، محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي كما في فتح المغيث للسخاوي، لكنه صنف في الموالي من المصريين، من المصريين خاصة. قال: ومعرفة الإخوة والأخوات، وهذا فائدته مهمة، حتى لا يعرف أن من ليس بأخ، فأن من كان لم يكن أخ أنه ليس بأخ، لأنه قد يشترك شخص مع آخر فيظن أنه أخوه. وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني، وكتاب علي المديني هو من أول من ألف في هذا، وخرج في سلسلة كبيرة كتاب علي بن المديني. وممن ألف فيه مسلم والنسائي وأبو العباس السراج والجعابي والدمياطي وأبو داود السجستاني وغيرهم. الأخوة والأخوات كتب كثيرة ألفت في هذا، من أشهرها كتاب علي بن المديني. قال: ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا، في بعض النسخ من أغراض بالغين المعجمة، ويصلح من أعراض الدنيا أو من أغراض الدنيا، من أعراض الدنيا وتحسين الخلق في بعض النسخ قال الحال وتحسين الحال. قال اللقاني: ويشمل تحسين الحال وتحسين الخلق، يشمل نظافة الثوب والبدن والطيب والتسريح لشعر اللحية وغيرها، وقص الشارب والأظافر ونتف الإبط. هذا إيش إن كان المراد به تحسين إيش الحال، وإن كان تحسين الخلق فالمراد به التحسين المعنوي. قال: وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، يسمع إذا احتيج إليه، ولا يتقيد بسن، وقد انتقدوا الذين قيدوا بسن، متى ما احتيج إليه يسمع يحدث، وكان أهلا لذلك. قال: ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه، بل يرشد إليه. جاء عن شريح بن هاني أنه قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: ائت عليا فإنه أعلم مني بذلك، وهذا في صحيح مسلم. وروى الخطيب في الجامع عن ابن معين أنه قال: الذي يحدث ببلدة وفيها أولى بالتحديث منه أحمق، وأنا إذا حدثت ببلد فيه مثل أبي مسهر فيجب للحيتي أن تحلق، وهذا فيه مبالغة، هذا فيه مبالغة. العراقي في شرح الألفية حكى الكراهة، لكن هذا أولا ينظر هل هو ثابت عن ابن معين، فإن هذا المسألة بولغ فيها، وقد جاء في حديث العسيف في الصحيحين في حديث زيد بن خالد أن الرجل قال: فسألت فقالوا على ابنك جلد 100 وليدة وجلد 100 تغريب عام. قال: ثم سألت أهل العلم فقالوا على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: لماذا ذهبت تسأل وأنا موجود ورسول الله، فكيف بغيره؟ فمسألة أنه لا يحدث في البلد إلا من هو أعلم، هذا فيه احتكار للعلم، لكن إن احتيج إلى بذل العلم وعنده من الخير وعنده من العلم ما يفيد به الناس، ليس الخزعبلات والقصص والكلام الفارق أو المعلومات المغلوطة، لا، عنده علم، جاء من يستفتيه وعنده ما يفتي به من الكتاب والسنة فيفتي، ومع ذلك لا بد من التأدب مع أهل العلم والإحالة إليهم والإشادة بهم والثناء عليهم. لكن خصوصا في هذه الأزمان المتأخرة فالناس قد زهدوا في العلم. لو جاءك سائل مثلا، الآن جاء سائل هنا يريد يسأل عن مسألة، قلنا له: والله المعذرة نحن ما نفتي، لأن المفتي في عدن فلان، اذهب إليه. سيأخر يقول: هؤلاء زناطون، هذا أذهب أبحث عن فلان، هذا الناس ما هم حول العلم، فربما سيترك المسألة ويذهب يسأل واحد في الشارع. فمثل هذا كما سمعت لا إفراط ولا تفريط، فلا بأس، من عنده علم فليقل به بدون الاجتراء على أهل العلم والتصدر. وفي المسائل المهمة والمشكلة والعامة لا بأس أنه يحيل على من هو أعلم منه، أما شيء قد علمه فالحديث الذي تقدم أولى من هذا الكلام الذي ذكره الحافظ بن حجر. قال: ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة. ومعنى ذلك قال اللقاني في شرحه: أصله لفساد نيته، أي ذلك الأحد، والمعنى لا يترك إسماع أحد يعرف من فساد منه فساد القصد وعدم الإخلاص بقراء قامت عنده على ذلك، فلعله تصلح بذلك بعد ذلك نيته. يعني معنى ذلك لو علم أن من الطلاب من الذين يأخذون عنه الحديث من كانت نيته فاسدة ما يقول: لا أنت ما أحدثك، يصبر عليه وينصح لعله أن تصلح نيته، هذا معناه، مع أنه إن كان من أهل البدع له أن يطرده. وقد كان بعض المحدثين عندهم تشديد في هذا الباب، إذا اختصم مع تلميذة أو شيء من ذلك ربما لا يقبله لو لم يكن من أهل البدع، كما حصل للأعمش الحارث بن أبي أسامة أنه كان يأتي يستمع من الأعمش فاختل وكان أمرد، فطرده الأعمش، منعه أن يحضر مجلس التحديث. وكان النسائي يقول: أحرج على من كان ماجنا أو أمرد، أظن هكذا بهذا اللفظ، ألا يحضر مجلسي. فلما منعه كان الحارث بن أبي أسامة يأتي يجلس على الشق على يسار الأعمش في مكان مظلم حتى لا يدري الأعمش أنه موجود. والأعمش فطل له في بعض الأيام أنه يأتي في هذا الزاوية، فكان الأعمش يحدث ثم يقول يبصق عن يساره بعض الأحيان، وكان ذاك الرجل يمسح من وجهه البصاق ويستمر في أخذ الحديث. ولكن الأعمش كان شديدا في التحديث وعسرا. قال: وأن يتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك. نعم، إن اضطر أو احتاج، ما يقول لا لابد أن نذهب إلى المسجد ونجلس على الكرسي، إن احتاج إلى فتوى وهو في طريقه وهو قائم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله على ناقته، ويسأله وهو يمشي، ويسأل وهو واقف وهو جالس، وأدلة ذلك كثيرة مذكورة في السنة. لكن لا بد من توقير العلم. وقد كان الإمام مالك إذا أراد أن يخرج لمجلس التحديث اغتسل ولبس ثيابه وتجمل وتربع وجلس تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا فيه: يأبى الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان. عز الوقار إيش البيت الثاني؟ وعز سلطان التقى فهو المهاب وليس ذا سلطاني. قال: ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق ولا إلا إن اضطر إلى ذلك. وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، ولا يتقيد بسن معين كما في مقدمة الصلاح، بعضهم قيد بالثمانين ولا دليل عليه. المهم إذا خشي أن يلخبط فيتوقف. وإن اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مشتمل، أن يكون له مستمل يقظ، هذا إن احتاج إليه. أما الآن فقد لا يحتاج إلى مجلس الإملاء إلى مستمل. لماذا؟ لأن عندنا المكبرات، لكن قديما ما كان عندهم، وكان الناس يحضرون بأعداد كبيرة. فيزيد بن هارون كان يحضر حلقته 70,000، وأن تتوقع 70,000 ولا عندهم مكبر ولا ميكروفون ولا شيء، يحتاج إلى كذا كذا من المستملين، من يبلغ صوت المحدث. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، ويرشد غيره لما سمعه، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط، ويذاكر محفوظه ليرسخ في ذهنه. وهذا إنما ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله عبارة عن إشارات، وإلا فلها أبواب ولها كتب مؤلفة في هذا الباب في آداب المحدثين، لكنه ذكرها لأن هذا مذكور في كتب المصطلح في مقدمة المصطلح ومن بعده ومن قبله. طيب، هنا فائدة ذكرها اللقاني في قضاء الوطر في هذا الموضع، نذكرها إن كانت ليست ملصقة بهذا وإنما فيها إيش. قال اللقاني رحمه الله: ذكر المطرزي في اصطلاحات من هو الحافظ، من هو المحدث، من هو الطالب، من هو الحجة، من هو إلى آخره. قال: الطالب هو المبتدي، والمحدث من تحمل روايته واعتنى بدرايته، والحافظ من حفظ 100,000 حديث مثلا وإسنادا ولو بتعدد الطرق والأسانيد، وروى ووعى ما يحتاج إليه. والحجة من أحاط مثلا ب800,000 حديث، هذا يقال له حجة. والحاكم من أحاط بجميع الأحاديث المروية والله أعلم. ثم الحاكم هذه حصل فيها خلاف بين أهل العلم، هل الحاكم لقب لأهل الحديث أم أنه عبارة عن لقب في مسألة الحكم أو قبيلة من القبائل؟ فمن أهل العلم من يقول الحاكم هو لقب كما يقال حافظ، محدث، حجة، ثبت، ومنهم من يقول لا، ليس هذا المراد. طيب، والأمر في هذا سهل، فمن اصطلح على الحاكم بأنه لقب من ألقاب أهل الحديث فهو أرفع من الحجة من أحاط بجميع الأحاديث المروية، وهذا من الذي سيحيط بها. طيب، هذا في قضاء الوطر للقاني. طيب، إلى هنا ما بقي معنا إلا درس واحد إن شاء الله، وبعدها سنرجع للمراجعة.